مستمعينا الكريم، نعود لنقاش موضوع اليوم من برنامج منتهى السياسة والذي خصص للانتخابات الرئاسية التونسية التي أفرزت عن نداء تونس كرئيس لهذه المرحلة الجديدة والجمهورية الثانية التونسية بقيادة طبعا الباجي قيد السبسي. أعود فقط للنقطة الثانية التي أثرها الدكتور زهير بوعمامة. باختصار دكتور، ماذا تود طرحه كنقطة ثانية في الموضوع المتعلق بتونس؟
قلت قبل قليل أن ما يميز أيضا الساحة السياسية في تونس نخبا وحتى يبدو مواطني الناخبين هي هذه السلوكية السياسية البراغماتية. انتخاب السيد السبسي، مع أنني كل الاحترام والتقدير للسيد المرزوقي الذي خرج بشرف كبير، أدار البلد في مرحلة انتقالية صعبة، حافظ على كل التزاماته وخاصة في مسألة احترام الحريات والتأسيس لدستور تقدمي جدا هو الأفضل على الإطلاق في كل المنطقة في وقته في زمنه وزمن طبعا حكومة الترويكا. جرت انتخابات لم يطعن فيها أحد عدا بعض الأشياء البسيطة، وهو الآن يتصل بالرئيس، هو رئيس يذهب إلى الدور الثاني، هذا لم نشهده في المنطقة، ثم يفشل ويرفع هاتفه يهنئ الرئيس المنتخب ويقول لن أطعن ويدعو
لتشكيل حكومة بسرعة.
أعتقد لكن حتى البارحة سمعنا السيد الباجي قايد السبسي في
حوار أول
حواره الصحفي قال أنا أمد يدي للسيد المرزوقي وأدعوه لمواصلة العمل معا لبناء
واكتساب ربما من تجربته.
هناك ملاحظة أخرى وهي أن القايد السبسي كشخصية ليس لديه وقت كبير يعني يستطيع أن ينجز من خلاله أشياء كثيرة، لذلك أعتقد أنه
أعمار بيد الله
يفكر. أنا قصدت شيء آخر، مسألة سياسية هنا، لا هناك تحديات، هناك ضغط كبير وثقل كبير لتحديات كبرى تواجه تونس ككل، وهناك ما يمكن أن نسميه الشوك دو ليرجون، صدمة الطارئ. الشعب التونسي ينتظر كثيرا هذه البراغماتية التي تكلمنا عنها قبل قليل، هذا التناغم الذي أعطاه لمؤسسات الدولة بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة أملا في أن يرى قريبا إنجازات ملموسة على الأرض. أعتقد بأن القائد السبسي سيفكر كثيرا، وهو يعلم ويدرك تماما أن إمكانية مواجهة هذه التحديات لن تكون بصفوف مشتتة، وأنا لا أستبعد كثيرا أن تفاجئنا هذه التجربة الاستثنائية بحكومة ائتلافية مرة أخرى
توافقية، وتم الحديث عن هذا،
ستكون سياسية لن تكون تقنقراطية كثيرا كما يقال، ربما ستدعم بوجوه تقنقراطية، ولكن ستكون حكومة سياسية تتحمل مسؤولية مرحلة صعبة، وقد نرى النهضة شريكة في هذه الحكومة، ولدينا من المؤشرات الكثير ما يجعلنا نقرأ أو
سنعود إلى موقع النهضة. دكتور بوعمامة ينضم إلينا الآن من تونس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مونجي الخضراوي. في البداية أستاذ مونجي أهلا بكم عبر أمواجي الجزائر الدولية.
أهلا وسهلا بكم كل مستمعيك.
أستاذ مونجي، أود قبل يعني مناقشة بعض الزوايا الهامة اليوم في تونس المستقبل، أود أن يعني تعطينا آخر تطورات في ولاية الجنوب التي سادتها بعض الاحتجاجات إلى آخر ليل أمس.
نعم، هو بعد الاحتجاجات وبعد المواجهات تم إطلاق سراح معتقلين في مدينة الحامة من ولاية يابس. اليوم هناك هدوء حذر في كل المناطق التي شهدت اضطرابات، وأيضا في الكرم الغربي شمال العاصمة. نعم، ليلة البارح كانت نسبيا شهدت مواجهات خاصة في الكرم وفي قادس، وتم حرق مقر نداء تونس في منطقة الزرات، ولكن اليوم أصبح هناك يعني هدوء حذر. نعم
سيد مونجي، هنا يعني داخل استوديو إذاعة الجزائر الدولية نطرح في هذا الجزء الثاني موضوع التحديات. الكل اليوم في يرتقب تحديات وأولويات المرحلة القادمة بين الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. لو فقط كتحليل، وأنت إعلامي، في حواره أمس الرئيس الجديد القايد السبسي تحدث عن نقاط عديدة خاصة موضوع الحريات، لماذا كل هذا التخوف على موضوع الحريات وحرية التعبير والصحافة في تونس؟
نعم أعتقد أن كما يقال كما تكون ويولى عليكم، إذا كان هذا الشعب لا يستحق الحرية فلتفتك منه، وإذا كان لا يستحق كرامة فلتفتك منه أيضا، وإذا استطاع أن يدافع عن حريته وأن يدافع عن كرامته فلا شك أنه لا قوة في هذه الأرض يمكن أن تفتكها منه. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر كما يقول بقاسم الشابي. أنا لا أعتقد أنه هذا الشعب ممكن أن تفتك منه الحرية، ومن يتضيق طعم الحرية لا يمكنه أن يفرط فيها، وهو ما كتبه جون بول سارتر، قال لم أشعر بالحرية إلا بعد أن دخلت النازية إلى فرنسا ثم تم إخراجها. بعد إخراج النازية من فرنسا لن يسمحوا بدخولها ثانية حتى ولو على أجسادهم.
أستاذ مونجي، كذلك موضوع يعني رئاسيات اليوم في تونس، الكل توجه نحو ليس الكل طبعا، نحن نتحدث عن النسبة التي تحصل عليها الباجي قيد السبسي، الكل يتحدث عن الرهانات والأولويات، يعني في نظركم ما الأولوية القصوى اليوم مع موضوع الأمن طبعا؟ كيف ترون مشروع نداء تونس؟ كيف ستكون الحكومة الجديدة بين التوافق التعايش يعني التحالف؟ يطرح الكثير اليوم من مصطلحات تستعمل خصيصا في تونس في موضوع المرحلة القادمة.
طبعا الأولوية الأولى هي أولوية هيكلية بمعنى تشكيل الحكومة وتسليم السلطة بشكل سلمي، هذه أولويات. ثم تبدأ هذه الحكومة والسلطة الجديدة في ملفها الأول وهو أساسا مقاومة الإرهاب، ولا يمكن حسب كل تحليل أن تتم مقاومة الإرهاب دون تنمية عادلة بين الجهات والابتعاد عن التمييز الجهوي والتمييز الطبقي والاجتماعي، إضافة إلى المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين وضعية التونسيين ومشكل البطالة. الحكومة في شكلها لن تكون حكومة أحاديث الخط، لن تكون فقط من نداء تونس، الباجي قايد السبسي وسوابره يؤمنون ومقتنعون أن الفترة المقبلة لا يمكن إدارتها برؤية واحدة وبخط واحد، وإنما لا بد من توافق كبير وواسع من أجل إدارة الأزمة، لأنه المرحلة المقبلة وهي مرحلة 5 سنوات لابد فيها من إدارة أزمة ثم الانتقال من إدارة الأزمة إلى البناء بعد فترة التأسيس ثم الانطلاق من جديد في نهاية المدة النيابية ل5 سنوات. ولكن الإشكال المطروح، هل سيتحالف نداء تونس مع النهضة في الحكومة؟ هذا ما أستبعده.
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ مونجي الخضراوي الكاتب والمحلل السياسي التونسي على هذا التدخل. أعود إلى الدكتور عبد العالي رزاقي، نتحدث اليوم عن التحديات عن الرهانات أستاذ عبد العالي، لكن الكثير ينسى أنه في نسبة كبيرة من الشباب لم تصوت في هذه الانتخابات، هناك عزوف، هناك احتجاجات في مناطق الجنوب، يعني موضوع أولوية استعادة ثقة المواطن التونسي في دولته، كيف يمكن أن نصنفه من بين هذه الأولويات؟
هو هذه الحركة الاحتجاجية نتيجة أخطاء
ما
ارتكبت من طرف نداء تونس. الخطأ الأول هو رفض السبسي المناظرة، وهي آلية من آليات الديمقراطية، لأول مرة لاثنين ولكن يرفض، هذه تكون مردودها سلبي. نقطة ثانية أن الخطاب اللي لاحظته مثلا اللافتات التي نشرت الإعلانات يقول لك الإرهاب مؤقت يمر. النقطة الأخرى اللي تثير الانتباه لأثرني، من أول مرة في تاريخ دولة عربية رئيس ليس مدعم من أي حزب بغض النظر عن الدعم الشعبي، يقولوا النهضة شعبية هذه مسألة، ولكن رسميا لم يدعم من أي حزب، يفوز بعشرة في الدور الثاني، 10% ترتفع نسبة المشاركة، 10% هذه مهمة جدا يجب أن ندرسها من هؤلاء. قد يقول بعض طيبها وجماعة مجموعة وكذا من كانوا يساندوا أطراف الأخرى، لا، هذه 10% موقف آخر، 10% هذه الاحتجاجات المنطقة احتجاج رد فعل، لأنه وقعت أخطاء مثلا نسب الآراء تؤلن وتعلن النتائج ولا تحترم الهيئة.
لكن حسب الجنوب على المترشح المزودي،
ولكن اخطأ عندما هذا باجي السبسي شخص استلم أكبر منصب، كل مناصب دارها من وزارة الداخلية إلى رئيس مجلس الشعب، ولكن عندما يرتكب أخطاء جماعته ويعلنون بأنهم نجحوا طبيعي عبر صب الآراء هذا خطأ كلها تكون تداعياته. ولهذا التداعيات الآن يجب أن ننظرها الآن. الشعب التونسي ماذا يريد؟ يريد أن تنخفض السلع الأساسية وهذا مستحيل. يريد أن يرفع رواتبه وهذا مستحيل. يريد أن يحل أزمات معينة، أزمة الأمن. الأمن تحل، أنا في تقدير لماذا تحل؟ لأن القضية مربوطة بالجزائر. الجزائريين سيدعمون الحل الأمني، والسبسي وعد بأنه يأتي معنا خلال بعد تشكيل الحكومة سيأتي للجزائر. إذن الجزائر ستدعمه ماديا وتدعمه أمنيا يحل المشكلة. ولكن الجانب الاقتصادي الرهان على غير تونس هذا لن ينجح. الرهان على غير السياحة لن ينجح. تونس لازم تراهن على نفسها، وهذا هو الخطأ في ذهن جماعة نداء تونس. إذا لم يتجاوز، كيف يتجاوزوا؟ المشكلة مش سياسية، أنه ممكن نأتي بالنهضة، لا تحل المشكلة. المشكلة الاقتصادية، المواطن يجب يشعر. عندما المواطن يشعر بالأوساخ في الشوارع، أنا رحت يشعر بتدني الفنادق بالاس، أنا سكنت قبل العيد شفت تدني المعاملات، هناك تراجع كثير. إذن الشعارات الموجودة اللي سمعتها في الشارع الجزائري ماذا تقول؟ في الشارع التونسي ماذا تقول؟ تقول عهد الزين أفضل، الخوف أن يعود عهد الزين.
إذن إلى موضوعنا مع الأستاذ نور الدين. أستاذ نور الدين، منطقة موضوع التوازن الجهوي في تونس ولاية الجنوب أمس كانت قد احتجت وبطريقة عنيفة إن صح التعبير، هل ترى بأنه الباجي قيد السبسي أو حزب نداء تونس ستكون له ربما نظرة خاصة بهذه المناطق، خاصة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية يعني يعرفها الجميع وتاريخيا وليست وليدة اليوم؟
لعل أهم سؤال يجب أن يطرح في المشهد التونسي اليوم هو ليس من يحكم تونس بقدر من كيف ستحكم تونس. نحن الآليات هي أهم شيء، والسؤال الذي ينبثق عن ذلك هو ما هي ضمانات الانتقال المسار الانتقال تداول السلطة في التجربة التونسية، لأنه أهم المخاوف مطروحة من هذه الزاوية. أما القضية التنمية في تونس، القضية شائكة وصعبة جدا حلها في بضع سنوات. لذلك أعتقد أنه أفضل وسيلة هي الصدق مع المجتمع ومخاطبة الشعب التونسي بلغة صريحة، على أساس أنه هذا المشروع التنموي يحتاج إلى تضحيات. قد يكون هذا الجيل الحالي لن يستفيد من هذا الجانب، قد يستفيد، قد يؤسس لاستفادة أجيال أخرى. أهم شيء يستطيع أن ينجح أن يكسبه التونسي اليوم هو تلك الحريات التي أصبح الآن وكأنهم ينظرون إليها المجتمع التونسي وكأنها شيء ثابت، في حين أننا وجدنا في التجربة المصرية وتجارب أخرى أنه ضاقتها بعض الشعوب ثم اختفت. إذن يجب أن يثمن التونسي اليوم، يتمن ما تحصل إليه. ما حدث اليوم في تونس هي تجربة رائدة بكل مقاييس، لا يجب أن تكون مثالية، لأن إذا حاولنا إضفاء المثالية على التجربة التونسية فسوف نشوه الكثير منها. أما قضية التنمية تحتاج إلى توافق، لأنه المشكل التونسي الآن عندما نريد أن نتهرب من المسؤولية نلجأ إلى حكومة تكنوقراطية ونلجأ من أجل توسيع
الائتلاف. في المرحلة الانتقالية يعني عرفت مجموعة من الحكومات
هناك هروب من المسؤولية، لأنه الجميع نداء تونس مشكلته الأساسية المستقبلية كيف يستطيع تفادي خسائر سياسية من خلال المشكلات التي سوف تواجه التسير، لأنه يعلم جيدا أنه صعب جدا الخروج من هذه الأزمة ولا يملك في أيديه مفاتيح الخروج، ولكن يريد الآن سوف يفكر ماليا كيف يستطيع على أقل توزيع تلك الأعباء وتلك النتائج السياسية، لأنه فارق 200,000 بسيط جدا في ظروف حالية. وأعتقد أنه أهم مشكل يجب أن ننتبه إليه أن الفريق الوحيد الطرف الوحيد المنظم والمهيكل في المشهد التونسي وحركة النهضة، حببنا أم كرهنا، لأنه يحتوي على وعي ديولوجي، لأنه في الديمقراطية الفتية لا ننتخب على البرامج بل ننتخب على مشاريع المجتمع، وهذا ما حصل. وبالتالي نعود إلى ملاحظة كحال حوله كيف تتحالف الجبهة الشعبية وهي اليسارية مع نداء تونس اليميني؟ هذا لا منطق لا غير موجود. ولكن نظرا للظروف الخاصة لأنه لم ترقى تونس لحد الآن لم ترقى إلى مستوى مؤسساته، تونس تبحث عن نفسها، ولكن هذا الهامش المحقق اليوم كفيل بأن يخرج تونس من الأزمة، ولكن وفق شروط محددة. يجب أن يفكر التونسي، يجب أن يضحي من أجل بناء تونس، ويجب أن نبني مؤسسات، ويجب أن نؤسس للتداول على السلطة كي تزول المخاوف. أما المشكلة الاقتصادية فهي مشكلة تسير ومشكلة الجميع، ولا أحد يستطيع الاستفراد بالشعب. الحل التونسي كما قال أستاذ عبد العالي الرزاقي هو داخلي ليس خارجي. من يقدم لك أموال سوف يقدم لك شروط، سوف يفاوضك على قرارك السيادي. إذن يجب
لكن في هذه النقطة يعطيك شروط ويعطيك ربما شروط أنت ملزم بها، قد تكون تتطلبها المرحلة يعني حساسة، حتى نحن نتحدث عن انتهاء مرحلة انتقالية واليوم بداية مرحلة مستقرة نوعا ما، لكن كذلك المرحلة حساسة بمختلف متطلباتها خاصة بين الأمن والاقتصادي. الحل ربما قد يكون خارجي وهو ما أود
موحدة فقط. نعم. كل شيء يرتبط بالجبهة الداخلية، ما تثبت وقعت الجبهة الداخلية ودعمتها تستطيع أن تفاوض. أما إذا كانت الجبهة الداخلية مهترية ومهتزة فإنك لن تستطيع أن تفاوض وتقدم تنازلات باستمرار.
نعم أستاذ مقداد، ترى بأنه ربما المستقبل هو موضوع تنازلات مع الخارج، أم ستكون حقيقة نظرة داخلية واقعية عميقة لمختلف ما هو موجود من تونس من ثروات على رأس السياحة مثلا؟
لا بسم الله، يعني ليس لنا أشياء نتنازل عليها الخارج، ليس لنا أشياء كثيرة، بل أساند الأستاذ نور الدين في أن نعول على الداخل. أولا أريد أن أذكر فقط أنا كتونسي فخور بتونسيتي، أن أدعو العالم اليوم أن يقوم لتونس يوفيها التبجيلة، ولكنني لم أريد أن صار عندي أسبوع وأن نمر في البلاطوهات هذه وكل مره نلقى ناس فرحانين بتونس. بارك الله فيكم، تونس باهيه وعندكم الحق تفتخروا بها كعرب كمسلمين كمغاربيين. انا اكثركم افتخارا بتونس لاني تونسي وكذلك جزائري، لكن اعود ونمر مباشره لما ينتظر من تونس من تحديات. الحقيقه هل ان هذا المشهد السياسي، هل ان هؤلاء السياسيين الجدد قادرون على ان يصلوا بتونس لما يريدون؟ هذا هو السؤال الحقيقي والذي نطرحه. هل أن المنظومة القديمة مدعمة أو لا، وهي واقعة بين المطرقة والسندان، بين مطرقة النهضة الإسلامية وسندان الجبهة الشعبية، وهناك تجاذب غريب وكبير بينها، هل يمكن لهذه المنظومة أن تنزل تنمية إلى الجهات؟ ونحن نعلم أن تونس ليس لها من الموارد ما يجعلها تحدد سياسة طموحة كبيرة، لأنها الخزينة فارغة، ولا بد من تشريك الشعب، ولا بد من ديمقراطية حقيقية تشاركية. وأنا نشيط داخل المجتمع المدني التونسي، وأعلم أن الإدارة التونسية كانت هي من عرقل، لا نقطة مهمة لأن هذه
تفضل
هي من عرقل التغيير، وأن الإدارة التونسية الآن عادت إليها كل السلطة، وستجد أمامها مجتمعا مدنيا مطالبا بكثير من حقوقه، ناشطا فاعلا، دفع ثمن كثيرا بثورته، ارتفع سمعته وسمعة تونس إلى مستويات عالمية، وسوف يكون الصراع مريرا. اليوم نداء تونس يهدد بأن رئيس الحكومة سيكون البكوش، طيب بكوش، وطيب بكوش إقصائي بامتياز، تهدد الأحزاب المعارضة تهديدا كبيرا، ولا أجد الباجي قايد سبسي قادرا من سنه أن يفرض حكومة أخرى تشارك بها النهضة.
هو مجرد يعني هو واحد من
نعم
كتلة قائمة بذاتها،
والكتلة معارضة للتغيير وغير قادرة على أن تعطي لتونس ديمقراطية ولا تنمية ولا تنوعا سياسيا في تونس.
هذا رأيي. أود فقط الانتقال إلى الدكتور زهير بوعمامة، أود طرح موضوع ملامح السياسة الخارجية. تم الحديث سابقا كذا يعني في هذه المرحلة الانتقالية 4 سنوات كانت هناك السير وراء ما يعرف بسياسة المحاور. اليوم ربما لنداء تونس وجهة أخرى قد تكون عكس كل ما طرح خلال هذه الأربع سنوات، أين يعني ستتموقع سياسة الباجي قايد السبسي الخارجية إقليميا عربيا وحتى دوليا؟
يعني من الأشياء التي سمعناها في الحملة الانتخابية وكانت واضحة تماما لدى فريق حملة الباجي قايد السبسي أنه كان يعارض توجهات السياسة الخارجية للترويكا للمرزوقي تماما، وكان يعني يدلل على ذلك. أعتقد أنه من الواقعية أن نقول بأن بلدا مرة أخرى صغيرا وليس موجودا في تمفصلات جيوستراتيجية هامة جدا،
لكنه صنع زلزال.
نعم نعم، أنا أقول سياسة خارجية هنا، أقول سياسة خارجية. ليس من مصلحته أن ينخرط كثيرا فيما سميته سياسة التحالفات. البلدان التي تشابه تونس في وضعيتها الجيوسياسية تبحث عن سياسة خارجية تجعل الآخرين لا يتدخلون في شأنها، وليس البحث عن أدوار تدخلية عند الآخرين. هذه قاعدة تنسحب على تونس وعلى غير تونس وفي كل الأزمة.
العالم يا سيدي، زلزلنا العالم بمشيدنا.
لا، في بنموذجكم انتم لم تتدخلوا
الى نموذجكم الى نقطه صفر.
هذا يعني تظهره الايام والسنوات القادمه.
اعتقد بان السنوات يعني برنامج الرئيس الجديد فيما يخص السياسه الخارجيه سيكون تصحيحي، سيحاول ان يربط او يعيد الجسور مع دول في المنطقه، وواضح الان انه هناك مساعي، راينا الكثير من مؤشراتها
لاعاده العلاقه. قد استدرك في نهايه حكمه.
نعم. العلاقة هناك تحولات أيضا في المنطقة. يعني أنت ليس أحيانا ليست لديك هذه الخيارات كما نتصور. نحن هنا جالسين مرتاحين، قال كل شيء مبني على خياراتك أو على قناعتك أنت. لا، هناك بعض المعطيات التي لديها صفة الجبرية في السياسة الخارجية أو في العلاقات الدولية. هناك تحولات الآن في المنطقة، دول كبرى عجزت على أن توجه المنطقة نحو ما تريد، فكيف بدولة يعني محدودة الإمكانيات في على هذا الصعيد؟ أعتقد بأن تونس في المرحلة المقبلة ستحاول أن تبتعد عن هذه التحالفات، أن تكون لديها علاقات متوازنة مع الجميع على أساس دولة مقابل دولة، وأن تنسحب شيئا ما من يعني الحسابات السياسية الداخلية. وأعتقد بأن هذا الأمر واضح جدا. ولكن أعتقد أن المحدد الاقتصادي قد يضغط على السلطة القادمة وقد يدفعها نعم إلى الاقتراب نحو دول معينة على دول أخرى، وأتصور بأن هذا الأمر يعني يجب أن نراقبه بدقة، لأن مرة أخرى أعود لأقول أن أكبر تحديات نعم أمنية، والجار الكبير موجود هنا الجزائر، أعتقد بأننا في هذه المسألة
وليبيا نظام وليبيا فوضى عالبة، وليس
أعتقد بأن تونس لن تغير موقفها مما يحدث في ليبيا. تونس ستكون إلى جانب الطرح الجزائري القائل بأن دول الجوار يجب أن تدفع بكل الليبيين نحو التحاور
والجلوس على حوار
بحل سلمي، وليس الانجرار وراء دعوات التدخل الخارجي. ولكن أعتقد في الشق الاقتصادي السعي وراء إقلاع اقتصادي الوصول إلى 5-6% كمعدل نمو اقتصادي ضروري لأجل تونس يجب، أعتقد يتطلب بعض التنازلات. ثم فكرة أخيرة أختم بها أستاذة، وهي أنه لاحظي معي أن تاريخيا الأقرب إلى تحمل التضحيات هي الديمقراطيات وليست الدكتاتوريات. مثال إيسلندا وإيرلندا المؤخرين، كل تقارير المؤسسات الاقتصادية تحيي هاتين الدولتين إيرلندا وإيسلندا على ما حققتاه هذا العام، وهما دولتان ديمقراطيتان قدمتا تضحيات كبيرة جدا. أنا مع الدكتور نور الدين حينما يقول أنه يجب القول التكلم مع التونسيين بصراحة، وأعتقد أن السلطة الشرعية التي تأتي بقرار الشعب يمكن أن تخاطب الشعب بالحقيقة، ويمكن أن تقول للشعب أنك يجب أن تتحمل.
هي ربما مضطرة دكتور اليوم أن تخاطبها بالحقيقة، لأنه أنت
لديها صناديق ممتلئة كما قال الأستاذ
بغداد، وشعب يقل ومطالب أو سقف مطالب مرتفع. أود العودة فقط للدكتور عبد العالي الرزاقي. دكتور، متفائل بجمهورية تونس الثانية؟
أنا على مستوى المؤسسات متفائل، على مستوى الأشخاص مش متفائل. عندما وزراء حكومة بن علي يرجعوا المواطن العادي يقول لماذا قمنا بثورة؟
حتى الآن حتى الآن ليس لدينا
لا
الباجي قايد السبسي أمس قال لن يكون رئيس الحكومة
المشكلة
من النظام
بلنا. هو سيكون أول مرة ديمقراطية استئصالية، هذه وجهة نظري نامل بها، لأنهم سيتم تصفية الإسلاميين بالنسبة لتونس، سيتم إنهاء.
هناك خطاب ود بين الإسلاميين ونداء تونس. دكتور نوردي
عطب أنها محطة فقط تتلوها محطات أخرى، لا يجب التسرع في الحكم النهائي، ما زال الطريق طويل أمام تونس، وبالتالي يجب أن ننتظر ماذا سينتج مستقبلا.
أستاذ مقداد تفضل بسرعة لأنه موعد نشاط الأخبار.
فقط أقول أن وضع تونس وضع جميل، مناسب للعمل التغييري، مناسب للمجتمع المدني، بقية الثورة حية، الباجي لن يغلب الثورة كما لم يغلبها الأقوياء من قبله، وستبقى حية وستبقى تونس نموذجا يحتذى. وأنا الآن سعيد كناشط سياسي ومدني، كل السعادة لأن أمامي مجال من العمل وأمامي أرضية سانحة للعمل.
نحن نتمنى طبعا كل الخير للأشقاء في تونس. أشكر الجميع على مناقشة موضوع تونس، ونحن نراقب طبعا عبر الجزائر الدولية كل هذه التطورات مستقبلا. أشكر الكل على حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحيات سهام غدير، إلى اللقاء.